الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الشق الثالث من الصورة الأولى، وهي ما لو عمل للغير إجارة أو جعارة فيه. قلنا بأن هذا الكلام إنما تعطل الشيخ فيما لو كان نصب الإجارة الثانية الطولية نصبه حينئذ المنافع الخارجية، لا إذا ما كان نصبه المنافع الكلية في الذهن. لأنه إذا كان مصاب المنافع الكلية في الذمة، فحتى لو أجاز المستأجر الأول المالك المنافع سوف حينئذ لا يصحح الإجارة الثانية الطولية، لأن الإجازة لا تقلب الباطل صحيحا، لا تجعل الباطل صحيحا في عينيه، وإنما تجعل العقد الفضولي عقد الذي صدر من غير أهله حينئذ منتسبا إلى مالكه وإلى الأصيل في عمله. وهذا ما هو حاصل في النقاط ببيانين، يعني بمطلب واحد بس بيانه وقربه بأحد بيانين. البيان الأول اللي تقدم بمسألة اعتبار العقلاء لمالية إذن المنفعة في الذمة إذا لم يكن لها مصداق تحقق في الخارج، باعتبار أنه كل ما أراد أن يطبق تلك المنفعة الكلية على المنفعة الخارجية هي ملك للغير. والإشكال الثاني أو فقل البيان الثاني يرجع، أو التعبير الثاني بعبارة أصح، يرجع إلى عدم القدرة على التسليم، والقدرة على التسليم هي شرط في صحة حينئذ الإجابة. ليش؟ لأنه إذا بده يجي يسلم المنفعة الكلية، ليش بده يسلم؟ بهذه المنفعة الخارجية في البيان الجزئي، وهذه المنفعة الجزئية الخارجية هي ملك للمستأجر الأول فيه، فبالتالي سوف في مقام التسليم لا يكون قادرا حينئذ، باعتبار أن هذه المنافع وإن كانت تحت سلطانه التكويني لكن هي ملك للمستأجر الأول قانونا ووضعا في البحث. قلنا بأن هذا الكلام أجاب عنه السيد الأستاذ بأنه هذا البيان الثاني غير تام، ليش؟ لأن القدرة حاصلة ولو في طول استجازة المالك المستأجر الأول في البيت إذا ما أجاز. نعم قرانه وشرطه بشرط وهو أن يكون محرز أنه سوف يجيز في البيت حتى لا نقع في غرفة الغرارة، إذا أجاز في قدرة على التسليم، إذا ما أجاز ما في قدرة على التسليم في البيان. عبر بهكذا تعبير السيد الأستاذ. هذا الوجه الأول تقدم أنه ذكر حينئذ أشكل عليه بنقد وذكر حل في البيان. قلنا بأن النقد غير تام من به الفرق الواضح فيما بين ما تنظر به موردنا في البيان. هنا في بالنسبة في هذا الجواب عن الواجب والبيان الثاني يجاب عنه بشكل واضح، وذلك بأن ربط مسألة تصحيح الإجارة إذن بإجازة المستأجر الأول، يعني كيف ربطه؟ ربط القدرة على التسليم، وربط القدرة على التسليم بأن له القدرة ولو في طول استجازة إذن المالك اللي هو المستأجر الأول، إذا ربط غير فلس يعني بعبارة أخرى نسأل بأن ما هو شرط في صحة أي إجارة؟ هل هي القدرة ذاتا وتكوينا، أو القدرة الأعم من القدرة التكوينية والقدرة الشرعية فيها؟ إذا كان المنظور حينئذ القدرة الأولى، لا شك ولا إشكال أن هذه القدرة حاصلة في الأمر بالنسبة للأجر، سواء أجاز المستأجر الأول مالك المنافع الخارجية أو لم يجز. الأجير عنده قدرة تكوينا وذاتا على أن يوفي للمستأجر الثاني منفعة عمله اللي هي في ذمته للمستأجر الثاني من خلال تلك المنافع الخارجية، حتى ولو كان حق الغير عن المستأجر الأول ثابت بالنسبة لتلك المنافع بوصفها أنها ملك للمستأجر الأول، لكنه على كل حال هذه حينئذ القدرة الذاتية. إذا قلنا أن المشترك فقط وفقط القدرة ذاتا وتكوينا، لا شك أن الأجير هو له السلطنة التكوينية على تلك الأفعال لأنها على تلك المنافع لأنها هي أفعاله مرتبطة به ذاتا وتكوينا في البيت. فبالتالي حينئذ هذه القدرة حصل، ولا نحتاج حينئذ إلى أن نحصل القدرة على التسليم بمسألة الاستجازة وأن نقول ذلك في طول الاستجازة. بس سيدة رح يوقعنا بشغل بمشكلة أخرى. ما هي تلك المشكلة الأخرى؟ وهي مشكلة أن حينئذ تلك يعني ذات الفعل اللي بده يكون مصب الإيجار أو ذات المنفى بده يكون مصب الإيجار لابد أن تكون مباح، لا أن تكون حينئذ محرمة، سواء كانت حرمتها لأمر ذاتي أو لأمر عارض وطارئ في البيت. لأمر ذاتي مثل سنكنس الحائض المسجد، حرمة دخول المسجد مصب الإيجار حينئذ حرمتها حينئذ ذات في البيت. لعارض كما لو كان حق الغير ثابت حينئذ فيه كما هو الحاكم، لكنه على كل حال مصب الإيجار اللي هي المنفعة الخارجية أو العمل الخارجي أو أي شيء في البيت سوف يكون حينئذ مثل مثلا استئجار الدار لإحراز الخمر حينئذ في تلك الدار، أو استئجار مثلا مغنية لغرض مثلا الغناء، أو مثلا استئجار خلينا نفترض مثلا سي دي لغرض مثلا الغناء، ما فيش عليه إلا مثلا غناء وقرب وإلى آخره، هذه كلها حينئذ منافع محرمة. هو الثاني الإيجار المقصة مش من ناحية القدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم، حتى يطال في قدرة على التسليم ذاتا وتكوينا، وإن المشكلة من ناحية أن المنفعة مباحة أو ليست من مباحة فيها، وهذه النقطة لابد من التغلب عليها. وإن كان المقصود لا ليس القدرة ذاتا وتكوينا، وإنما القدرة الأعم من القدرة التكوينية والقدرة الشرعية. والقدرة التكوينية حاصلة بالنسبة للأجير، لأنه فيه راح يصب منفعة عمله التي هي ملك المستأجر الأول في كيس وفي ملك المستأجر الثاني ببركة هذه الإجارة الطولية أو الجعالة في واضح. ولكن المشروط ليس خصوص القدرة الذاتية والتكوينية، إنما العام القدرة الذاتية والقدرة الشرعية. وفي المقام ولئن كانت له القدرة ذاتا وتكوينا، لكن القدرة الشرعية حينئذ مش موجودة ومش متوفرة في المقام. في بحث التزاحم مر مع التفسيرات الثلاثة المعقولة بالنسبة للقدرة الشرعية حينئذ في البحث. ليش؟ لأن هذه المنفعة أنت مأمور بصبها في ملك صاحبها اللي هو من المستأجر الأول في البحث، وبهذا الأمر سوف تكون مسلوب القدرة مش ذاتا وتكوينا، مسلوب القدرة شرعا على أن تصبها في مال الله، فتكون أنت تكوينا قادر بس شرعا شو عاجز في البيت. ليش عاجز؟ لأنك مأمور بأن هذه المنفعة لأن تصبها في ملك صاحبه اللي هو المستأجر الأول، وبالتالي سوف تكون مسلوب القدرة شرعا على أن تصبها في مال الغير. فإذا قلنا بأن العجز الشرعي كالعجز التكويني في البيت وصلنا إلى الغرض وهو عدم القدرة على التسليم في البيت. واضح؟ وعدم القدرة على التسليم ساعتها ما إلى رب أجاز مطلب آخر، ليست القاعدة من أنه نقول القدرة الشرعية حاصلة إذا أجاز، وليست حاصلة إذا لم يجاز، ساعتها نقول أن الإجارة باطلة وخاص وما باش في عندنا شيء حينئذ أجاز من هذا المطلق. يعني لا تناق، يعني ليست المشكلة في الغررية فيما لو لم نضمن أن يجيز المستأجر الأرض، وإنما المشكلة حينئذ بعدم حصول القدرة على التسليم، لأن المنظور المقصود القدرة ليس خصوص القدرة الذاتية التقنية، وإنما القدرة الأعم من الذاتية والشرعية، وهو هنا ذاتا وإن كان قادم أجير على أن يوفر المستأجر الثاني المنفعة حينئذ التي هي ملك له، ولكنه شرعا ليس في وسع ذلك لأنه مأمور بصب تلك المنفعة في ملك صاحبها وهو المستأجر الأول في البن، فحينئذ سوف يكون مسلوب القدر. وإذا ما كان مسلوب القدر يعني في عجز عن التسليم سوف يختل ركن أركان صحة الإيجار لي القدرة على التسليم، فلا بد وأن نحدد مسبقا حينئذ ذلك. لعل وهذا تقدم معنا لعل نظر السيد الأستاذ ذا نظره أنه ليس المنظور هو القدرة الأعم من العقلية والشرعية، القدرة ذاتا والقدرة شرعية، وإنما المنظور فقط القدرة ذاتا والقدرة، وهذه القدرة حاصلة في الإنسان. ولو بالنقطة اللي تقدمت معنا بالنسبة لي مسألة مثلا استئجار الحائط لكنسل المسجد في بينها أساس الأمر الترتبي، مثلا يحرم عليك المكث في المسجد، وإذا مكثت فكنسي، يعني مش كنسي يعني في بعقد الإيجار يحرم عليك مثلا المكث في المسجد، وإذا مكثت في المسجد ففي بعقد الإيجار، يعني يجب عليك الوفاء بعقد الإيجار في البين. شو عقد الإيجار اللي هو كنسل حائل، يعني ولو بنحو أمر ترتبي مثلا في البين. هنا أيضا نأتي ونقول أن المشروط فقط أو فقط الشرط والقدرة ذاتا تكوينا، وهي حاصلة في البين بالنسبة للأجير لأن يصب منفعة عمله في ملك المستأجر الثاني، وإن كانت هذه المنفعة الخارجية هي ملك المستأجر الأول ومأمور بصبها حينئذ في ملك المستأجر الأول، لكنك إن عصيت فحينئذ شغل، يعني في عندك ثلاث حالات، حالة إنك تصب منفعة المستأجر الأول، حالة أخرى تصب منفعة مثل المستأجر الثاني، حالة ثالثة انك تبقى في جيبك او لا تقعد مثلا تأرجل على شغلك. طيب يقول له يجب عليك ان تصب تلك المنفعة في ملك المستأجر الاول، وان عصيت صب بمنفعة المستأجر الثاني. بس هيدي مبني على مسألة الامر الترتبي الى اخره، يعني حتى لو بنينا على مسألة القدرة الشرعية مأخوذ فيها في ذلك المناطق. عودا على هلا الاحتباء عندنا فقط المشكلة في جانب آخر، ولعل يكون منظور السيد الكوئي قدس سره ذلك، بس عبارة التقرير كانت قاصرة عن النظر لا، وهو أن يكون نظر السيد الكوئي إلى مسألة أن ذلك العمل سوف يكون محرم، مع أنه يشترط في صحة الإجارة إباحة المنفعة، لا أن تكون المنفعة، يعني أن يكون مصاب الإجارة مباحا، سواء كان المصاب المتعلق بالمنفعة أو العمل أو مثلا سكن الدار أو أي شيء حينئذ في البلد، فحينئذ يشترط فيها الإباحة، وفي صورة ما لو كانت ملكا للمستأجر الأول وهو غير مجيز في البيت ستكون تلك المنفعة محرمة وغيرها، وشرط إباحة المنفعة وعدم حرمتها في البيت أعم من الحرمة ذاتا الابتداء أو الحرمة لأجل عارض في البين كما هو الحال بالنسبة لمولده، لأنها ملك من الغير فيجب عليه إيصالها للغير وإيفائها للغير من باب أداء الأمانة لأهلها ولأصحابها في المقام، فلا يصح إذن أن يملكها لغير صاحبه وأن يوفيها لغير صاحبه من دون إذن ذلك الصاحب، فتكون تلك المنفعة محرمة، مع أن من شرائط صحة الإجارة إباحة المنفعة أو إباحة متعلق بمصب الإجارة، لا أن يكون في إذن محرما في الحين. طيب ما لحيج الكلام أنه يمكن يجيز حين إذن المستأجر الأول، طيب إذا أجاز المستأجر الأول لا يجعل الحرام حلال، لا يقلب مثلا ما وقع صفة الحرمة إلى الحلال، ما وقع صفة الحرمة حرام ما بيغير حين إذن بالواقع وبالمضمون شيئا في الحين. واضح هذا الكلام لو كان المنظور فيه هذا المطلب فجوابه أولا واسع، أولا أن هذا الكلام إنما يتم فيما لو كان، يعني فيما لو كان إذن الإجارة الثانية مرة تتحقق الإجارة الثانية ويوفي الأجير المنفعة للمستأجر الثاني التي هي ملك المستأجر الأول وبعدين بدأ تحصل الإجازة، فهذا الكلام الذي ذكر في المقام كلام تام ووجيه ومتين فيه، لكن مرة أخرى لا، حصلت الإجارة حقق الإجارة بين المستأجر الأول وعفوا بين الأجير والمستأجر الثاني في البيت قبل أن يصب الأجير منفعة العمل التي هي ملك المستأجر الأول في ملك المستأجر الثاني استجاز حينئذ منه ذلك وأجاز، فقطعا لا يكون بالإجازة قلب الحرام حلال، وإنما هذه لأنه حرمة حينئذ تلك المنفعة أن يوفيها للمستأجر الثاني وهي ملك المستأجر الأول، حرمة طارئة وعارضة في البيت، فإذا أجاز المستأجر الأول المالك لتلك المنفعة صاحب تلك المنفعة في الإذن سوف لا يكون فيما لو وفى وأدى تلك المنفعة للمستأجر الثاني سوف يكون فعلا حرام، حتى نقول الإجازة تقلب الحرام حلالا؟ لا، وإنما تغير وتبدل بحيثية الموضوع، يعني بعبارة أخرى الإجازة تكون من سبب حيثية تقييدية، فرض المنفعة من دون إجازة تصرف في مال الغير بلا إذنه حرام، فرضها مع إجازة المستأجر الأول مالك تلك المنفعة وصاحب تلك المنفعة يكون تصرف في مال الغير عن طيب نفسه ورضا منه يكون أمرا في الإذن حلالا. بس إذا كله قبل شو؟ قبل ما يصب منفعة تلك الحرام، فحينئذ هذا الكلام ما لا يتم في كل الفروض وكل الصور، إنما يتم في فرضية ما لو صب منفعة العمل وبعدين إجبت بالاستجيز حينئذ من المال، على أساس أن يقلب تلك المنفعة عن كونها محرمة إلى كونها مباحة، وقد تحققت تلك المنفعة وتصرف ومر عليها أدى من ساعة الإجازة لا تقدم ولا تأخر. صح، هذا أولا. وثانيا نحن أساسا الإجارة بالتالي إذن هذه الإجارة شبه فضولية فيها، الإجارة بحسب الحقيقة الإجارة الثانية الفضولية مش وقعت فيما بين الأجير والمستأجر الثاني بناء على إجازة حينئذ المستأجر الأول فيها، ليس صح أن الإجارة الثانية تفسد، صح أن الإجارة حينئذ الثانية قد تعلقت بكلي مثلا المنفعة الموجودة في ذمة الأجير فيها وليس بشخص المنفعة الخارجية، لكن ترجمت حينئذ هذه الإجارة الطولية الثانوية فيها ترجمته لا يكون إلا بتأدية حينئذ المنافع الخارجية للمستأجر الأول التي هي ملك للمستأجر الأول في أمره، للمستأجر الثاني عفوا التي هي ملك المستأجر الأول، فقد ثبت حق للغير حينئذ بالنسبة لمورد ونصب الإجارة الثاني. ومر معكم أن الفضولية ليست فقط حصرا على أن يكون ملكا للغير، قد لا يكون ملك للغير وأن ملك الشخص الأول لكن ثبت حق للغير، كما في حق الرهان كل الآلوي في حق الرهان لو كانت العين المركونة تحت يد إذن المستدين أو حتى كانت تحت يد الديان في الرهان يعني اللي شرط عليه ذلك الرهان وباعها حينئذ صاحبها، طبعا هذا البيع يكون فضوليا في الرهان، صحت هذا البيع ونفوذه متوقفة على إجازة حينئذ الديان، رغم أنه لم يكن الديان مالك له وإنما كان له حق بالنسبة له، مثل أيضا عقد البكر على الغير من دون إذن مثلا من أبيها في إذن عقد فضولي مع أنه مش لا يملك شيء وإنما له حق إذن له السلطنة هذا النهر. في كثير من الفرضيات لا يكون العقد الفضولي في مورد يكون في ملكي وإنما يكون مالك إذن حق فيها. وفي المقام الإجارة الثانية لم تكن على العين على المنفعة الخارجية وإنما على المنفعة الكلية اللي هي في ذمة الأجير فيها، وهذه المنفعة لم تكن مملكة بموجب الإجارة الأولى اللي تم بين الأجير والمستأجر الأول فيها، لكن توفيت حينئذ وترجمت هذه المنفعة الكلية إلى منفعة خارجية سوف تصطدم حينئذ بحق المستأجر الأول في البين اللي هو مالك لتلك المنافع، وبالتالي بحاجة إلى إجازته وإلى إذنه في البين. على كل حال واقع الإجارة الثانية الطولية ما تم حينئذ فيما بين الأجير والمستأجر الثاني وإنما بحسب الحقيقة ما بين المستأجر الثاني والمستأجر الأول في البين، وإلا لو هي كليا بين الأجير والمستأجر الثاني أصلا كنا في حاجة للمستأجر الأول لا لإجازة فيه ولا لأي شيء في أفعل، هذا خلف الفرض اللي نحن عم نتكلم. الإجارة الثانية هي ما بين المستأجر الأول اللي هو المؤجر والمستأجر الثاني اللي هو المستأجر حينئذ حقيقة، مصبها حينئذ المنفعة الكلية الموجودة في ذمة الأجير في أفعل، هذا اللي نقول. مثل واحد مثلا عنده عرض وأجر حينئذ في المنافع تلك العرض بس على نحو تأجير عمل مش تأجير عين، انه مر معنا في العرض انك تأجر عين مش هنا لا تأجر منفعة عمل في البيت ولا انك تؤجر مثلا عينا في المطعم اذا كان الامر حينئذ كذلك، فهذه الحرمة المزعومة، هذه الحرمة من اللي يخاطب بها انه لان النقطة التي تقدمت معنا من اشتراط اباحة نصب الاجارة وتعلق الاجارة له، لانه يجب عليك الوفاء حينئذ بماذا؟ بالعقد او بالعقود. من المخاطر ابتداء من الوفاء بالعقد؟ كل من المؤجر والمستأجر في البيع، يعني المتعاقدة. طيب انت تعفي بالعقد وكان مصطب حين اذا تلك الاجارة امر محرم فيه، سوف يصطدم بحرمة المصطب والمتعلق. طرف الاخر ايضا يجب عليك الوفاء بالعقد وكان المصطب والمتعلق فيه باذن حرام، من هنا حين اذا سوف لا يصح. كيف بدنا نحل حين اذا المشكلة؟ بشرطية إباحة حينئذ ما، إذا اشترطنا إباحة المتعلق ومصطب الإجارة ما عاد في عندنا مشكلة، لا في طرف المؤجر ولا في طرف المستأجر في البيت، حيث أن كل منهما يمكنه الخلوص إلى الوفاء بالعقد من دون أن يصطدم بأن الذي يأتي به أمر محرم ويتصرف بفعل محرم فيه، وهذا في مقامنا خاص. ليه؟ لأنه في طول إجازة المستأجر الأول المالك لتلك المنافع الخارجية. المقصودين من أوفوا بالعقود من هما؟ كل من المؤجر والمستأجر. من هو المؤجر؟ ليس الأجير، المؤجر هو المستأجر الأول. ليش؟ لأنه كنا في تصحيح الإجارة الثانية بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول، فحقيقة وواقع الإجارة الطولية الثانية حصل فيما بين المستأجر الأول اللي هو المؤجر والمستأجر الثاني. المستأجر الثاني عم يرتكب حرام شيء إذا أجاز المستأجر الأول قطعا. المؤجر اللي هو المستأجر الأول اللي هو المالك لتلك المنافع الخارجية أيضا ما عم يرتكب حرام، إنما هو عم بيجيز وعم يتصرف فيما هو ملكه وفيما هو حقه في البيت. فعلى كلا التقديرين وعلى كلا الشقين في البيت ما في عندنا مشكلة بالنسبة لكل من الطرفين. فسعت بشكل واضح وبشكل مرتاح يمكن أن يخاطب كل من المؤجر والمستأجر. المؤجر اللي هو المستأجر الأول مش الأجير، والمستأجر الثاني. ليش؟ لأن الأجير هون صار بس مصب منفعة عمله تكون هو مصب ومتعلق الإيجار، وإلا طرفي العقد حقيقة هو كل من المستأجر الأول اللي هو المؤجر حقيقة تلقفت صحة الإيجار الثاني على إجازته وعلى تسهيله بأمر حينئذ الإيجار الثاني والمستأجر الثاني، وكل منهما في طول تلك الإجازة سوف لا يرتكب حرام في البيت. فحينئذ بوسعي بشكل سهل جدا أن يفي كل منهما بالعقد من دون أن يكون ما يقوم به تصرف حرام وتصرف غير جائز في الله. هذا النقطة التي أريد أن نشيرها. إلى هنا تم الكلام بالنسبة للشق الثالث من الصورة الأولى، وبالتالي تمت الصورة الأولى لكل تفاصيلها. بقي عندنا قداش ثلاث صور. الصورة الثانية وهو أن يكون مملك شخص حينئذ منفعة خارجية، شخص عمل خارجي مثل منفعة مثلا الخياطة. فقام الأجير وبده يعمل حينئذ للغير منفعة غير المنفعة حينئذ المملكة. إذا كان نفس المنفعة المملكة الكلام عين مفهوم، لكن أن تكون منفعة أخرى غير المنفعة المملكة بالنسبة للمستأجر الأول في البيت. مثلا استأجره ليخيط له ثوب في الساعة الواحدة، فراح يعمل في الإذن لشخص آخر في الساعة الواحدة بمنفعة الكتابة أو افترض ما خياطة، بس مش خياطة الثوب، خياطة مثلا شيء آخر في البيت. فهنا حينئذ هل الإجارة الثانية تكون حينئذ صحيحة أو أن صحتها متوقفة على إجازة وإذن حينئذ المستأجر الأول؟ وهل يصح أن يكون هنالك إذن من المستأجر الأول باعتبار أنه هل هو يكون مالك لتفت؟ في الصورة الأولى كان الأجير كان المستأجر الأول مالك لكل منافع الأجير، هنا في الصورة الثانية لا، لم يملك إلا شخص منفعة حينئذ خارجية في البيت ليه منفعة الخياطة في الساعة الكذائية. في تلك الساعة راح بده يعمل حينئذ المستأجر الثاني منفعة أخرى من غير سنخ المنفعة، منفعة الكتابة أو الزراعة أو التعليم أو أي شيء حينئذ في البيت. هل حينئذ يتم فيها نفس الكلام اللي ورد وجاء الصورة الأولى في البيان أو لا؟ في عندنا تشقيقات، هذا ما سوف يأتي إن شاء الله نهار الأربعاء بعونه تعالى. عندي شغل اليومين، فنهار الأربعاء إن شاء الله نكون بخدمتكم، الحمد لله رب العالمين.